بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال في كتاب الجهاد في باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
في هذا الحديث أن العبادة أيا كانت جهادا أو غيره لا تقبل إلا بالإسلام. ولهذا لما قال هذا الرجل المقنع بالحديد، أي الذي غطى بدنه ورأسه بالحديد ليتقي بذلك السيوف والنبل ونحو ذلك، لما قال أقاتل أو أسلم، قال أسلم ثم قاتل، لأنه لو قاتل دون أن يسلم لا يقبل الله منه عمل، فالعمل لا يكون مقبولا إلا بالإسلام. وهذا الرجل لما من الله عليه في ساحة القتال بالإسلام وقاتل وقتل في سبيل الله، لم يكن منه عمل في الإسلام إلا الجهاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا شاهد من الشواهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه.
قال بعض أهل العلم: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة في سبيل الله والحظ عليها والترغيب فيها، وإنما يتمنى أن يقتل 10 مرات لعلمه بأن ذلك مما يرضي الله عز وجل ويقرب منه سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما فضل الجهاد وأن فيه مغفرة الذنوب، ويستثنى من ذلك الدين، مما يدل على خطورة شأن الدين لأنه حق للآخرين، والحقوق لا بد أن تؤدى يوم القيامة لأصحابها، ولا يكون دخول الجنة إلا بعد أن يؤدى لكل ذي حق حقه. والدين أمره ليس بالهين، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند للإمام أحمد: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. رواه مسلم.
وهذا فيه من فضل الجهاد أن ثواب المجاهد في سبيل الله عز وجل دخول الجنات، وأنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل في سبيل الله. وهذا الصحابي رضي الله عنه من مسارعته للخير وسرعة استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر ليأكل التمرات التي في يده، فأقبل على القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب.
هذا الحديث كسابقه في فضل الشهادة في سبيل الله، وأن من قتل في سبيل الله فليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل في سبيل الله. ولهذا رأى هذا الصحابي عمير بن الحمام رضي الله عنه أن الحياة طويلة لأكل حبيبات من التمر في يده، فرمى بهن ولم يستمر في أكلهن، ثم قاتل حتى قتل في سبيل الله رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، المراد بذلك ألا يسبقه لشيء، حتى يكون هو قبله وصولا إليه، حتى يوجههم التوجيه المناسب في كل موضع وفي كل خطوة وفي كل أمر من أمور القتال. وقول هذا الصحابي عمير رضي الله عنه بخ بخ، هذه كلمة تقال عند المدح وعند الرضا بالشيء، وتكرارها للمبالغة والتعظيم لشأن هذا الأمر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كما تقدم فضل الشهادة في سبيل الله لمن قاتل بصدق لإعلاء كلمة الله سبحانه، وفيه فضل الصحابة وحرصهم رضي الله عنهم على الخير وتسابقهم وتنافسهم فيه طلبا للفوز برضا الله سبحانه وجنته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
في هذا الحديث فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيله، وأن الشهادة فوز عظيم، كما قال حرام رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة، مقسما بالله سبحانه، لأن من عقيدة الصحابة وإيمانهم ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله فوز بالجنات والدرجات العلى فيها، وفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا رضا الله عن الشهيد. ولهذا جاء في هذا الخبر أن هؤلاء الذين قتلوا قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وكانت هذه في أول الأمر آية تتلى ثم نسخت تلاوتها. وأما هذا الأمر فإن هذه الآية التي نسخت تلاوتها باقية دالة على فضله وفضل الشهادة في سبيل الله ورضا الله سبحانه عن الشهيد. ومنهم هؤلاء الصفوة الأخيار من الأنصار، وعددهم 70 رجلا، كانوا عرفوا في المدينة بالقراء لعظم عنايتهم بالقرآن وتدارسهم له بالليل، مع أنهم في النهار ينشطون للعمل والاحتطاب والاكتساب من أجل أن ينفقوا على أنفسهم وأهليهم، ومن أجل أن يتصدقوا على الفقراء، فكانوا صفوة أخيارا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم هؤلاء فقتلوهم أجمعين، وفاز هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم برضا الله، كما عبر أحدهم عن ذلك بقوله: فزت ورب الكعبة. فدعوا الله وأبلغ الله ما دعوا به أن الله عز وجل رضي عنهم وأنهم رضوا عنه رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها. متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة.
هذا الحديث سبق الكلام على معانيه ومضامينه في الأحاديث التي قبله، والشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث بيان فضل الشهادة في سبيل الله، وأن من قتل في سبيل الله ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ولهذا كان يقول هذا الصحابي: إني أجد ريحها من دون أحد، وهذا فيه قرب الجنة من الشهيد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع من العلم، سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى.
سيأتي هذا الحديث بطوله والكلام عليه في موضعه إن شاء الله، لكن الشاهد منه لهذه الترجمة فضل الشهداء، وأن لهم في الجنة دار هي أحسن وأفضل ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لم أرى قط أحسن منها، وأن الله سبحانه خص بهذه الدار الشهداء في سبيله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري.
هذا الحديث في ذكر قصة أم الربيع بنت البراء رضي الله عنها، وقد قتل ابنها في يوم بدر، وتأثرت لفقده تأثرا عظيما، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلة عن حاله وأمره، قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة جنان، أي درجات متفاوتة، وأن ابنها أصاب الفردوس الأعلى في الجنة. وشاهد هذا للترجمة بيان عظم ثواب الشهيد عند الله وعلو درجاته في الجنة يوم يلقى الله. وقولها: وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، قيل إن ذلك قبل تحريم النياحة على الميت. ولما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنها أصاب الفردوس الأعلى من الجنة، جاء في بعض الروايات أنها رجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ لك يا حارثة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه.
في هذا الحديث فضيلة والد جابر رضي الله عنه وقد قتل في سبيل الله صابرا محتسبا، وقد جاء في فضله أن الملائكة ما زالت تظله بأجنحتها كما أخبر بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال في كتاب الجهاد في باب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
في هذا الحديث أن العبادة أيا كانت جهادا أو غيره لا تقبل إلا بالإسلام، ولهذا لما قال هذا الرجل المقنع بالحديد، أي الذي غطى بدنه ورأسه بالحديد ليتقي بذلك السيوف والنبل ونحو ذلك، لما قال: أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل، لأنه لو قاتل دون أن يسلم لا يقبل الله منه عمل، فالعمل لا يكون مقبولا إلا بالإسلام. وهذا الرجل لما من الله عليه في ساحة القتال بالإسلام وقاتل وقتل في سبيل الله لم يكن منه عمل في الإسلام إلا الجهاد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. وهذا شاهد من الشواهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه.
قال بعض أهل العلم: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة في سبيل الله والحض عليها والترغيب فيها، وإنما يتمنى أن يقتل 10 مرات لعلمه بأن ذلك مما يرضي الله عز وجل ويقرب منه سبحانه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما فضل الجهاد وأن فيه مغفرة الذنوب، ويستثنى من ذلك الدين، مما يدل على خطورة شأن الدين، لأنه حق للآخرين، والحقوق لا بد أن تؤدى يوم القيامة لأصحابها، ولا يكون دخول الجنة إلا بعد أن يؤدى لكل ذي حق حقه. والدين أمره ليس بالهين، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في المسند للإمام أحمد: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل، رواه مسلم.
وهذا فيه من فضل الجهاد أن ثواب المجاهد في سبيل الله عز وجل دخول الجنات، وأنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل في سبيل الله. وهذا الصحابي رضي الله عنه من مسارعته للخير وسرعة استجابته للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر ليأكل التمرات التي في يده، فأقبل على القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل، رواه مسلم. القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب،
هذا الحديث كسابقه في فضل الشهادة في سبيل الله، وأن من قتل في سبيل الله فليس بينه وبين الجنة إلا أن يقتل في سبيل الله. ولهذا رأى هذا الصحابي عمير بن الحمام رضي الله عنه أن الحياة طويلة لأكل حبيبات من التمر في يده، فرمى بهن ولم يستمر في أكلهن، ثم قاتل حتى قتل في سبيل الله رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، المراد بذلك ألا يسبقه لشيء حتى يكون هو قبله وصولا إليه، حتى يوجههم التوجيه المناسب في كل موضع وفي كل خطوة وفي كل أمر من أمور القتال. وقول هذا الصحابي عمير رضي الله عنه بخن بخن، هذه كلمة تقال عند المدح وعند الرضا بالشيء، وتكرارها للمبالغة والتعظيم لشأن هذا الأمر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كما تقدم فضل الشهادة في سبيل الله لمن قاتل بصدق لإعلاء كلمة الله سبحانه، وفيه فضل الصحابة وحرصهم رضي الله عنهم على الخير وتسابقهم وتنافسهم فيه طلبا للفوز برضا الله سبحانه وجنته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد، ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
في هذا الحديث فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيله، وأن الشهادة فوز عظيم، كما قال حرام رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة، مقسما بالله سبحانه، لأن من عقيدة الصحابة وإيمانهم ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهادة في سبيل الله فوز بالجنات والدرجات العلى فيها، وفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا رضا الله عن الشهيد. ولهذا جاء في هذا الخبر أن هؤلاء الذين قتلوا قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وكانت هذه في أول الأمر آية تتلى ثم نسخت تلاوتها. وأما هذا الأمر فإن هذه الآية التي نسخت تلاوتها باقية دالة على فضله وفضل الشهادة في سبيل الله ورضا الله سبحانه عن الشهيد. ومنهم هؤلاء الصفوة الأخيار من الأنصار، وعددهم 70 رجلا، كانوا عرفوا في المدينة بالقراء لعظم عنايتهم بالقرآن وتدارسهم له بالليل، مع أنهم في النهار ينشطون للعمل والاحتطاب والاكتساب من أجل أن ينفقوا على أنفسهم وأهليهم، ومن أجل أن يتصدقوا على الفقراء. فكانوا صفوة أخيارا رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم هؤلاء فقتلوهم أجمعين، وفاز هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم برضا الله، كما عبر أحدهم عن ذلك بقوله: فزت ورب الكعبة. فدعوا الله وأبلغ الله ما دعوا به أن الله عز وجل رضي عنهم وأنهم رضوا عنه رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها. متفق عليه، وقد سبق في باب المجاهدة.
هذا الحديث سبق الكلام على معانيه ومضامينه في الأحاديث التي قبله، والشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث بيان فضل الشهادة في سبيل الله، وأن من قتل في سبيل الله ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. ولهذا كان يقول هذا الصحابي: إني أجد ريحها من دون أحد، وهذا فيه قرب الجنة من الشهيد. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني، فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري. وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع من العلم، سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى.
سيأتي هذا الحديث بطوله والكلام عليه في موضعه إن شاء الله، لكن الشاهد منه لهذه الترجمة فضل الشهداء، وأن لهم في الجنة دار هي أحسن وأفضل ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لم أرى قط أحسن منها، وأن الله سبحانه خص بهذه الدار الشهداء في سبيله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري.
هذا الحديث في ذكر قصة أم الربيع بنت البراء رضي الله عنها وقد قتل ابنها في يوم بدر، وتأثرت لفقده تأثرا عظيما، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلة عن حاله وأمره، قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة جنان، أي درجات متفاوتة، وأن ابنها أصاب الفردوس الأعلى في الجنة. وشاهد هذا للترجمة بيان عظم ثواب الشهيد عند الله وعلو درجاته في الجنة يوم يلقى الله. وقولها: وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، قيل إن ذلك قبل تحريم النياحة على الميت. ولما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنها أصاب الفردوس الأعلى من الجنة، جاء في بعض الروايات أنها رجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ لك يا حارثة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه.
في هذا الحديث فضيلة والد جابر رضي الله عنه، وقد قتل في سبيل الله صابرا محتسبا، وقد جاء في فضله أن الملائكة ما زالت تظله بأجنحتها، كما أخبر بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.